سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة السفيرينية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول صفة اليد، والمبحث الثالث هل اليد واحدة أم متعددة، تكلم فيها الشيخ إلى أن وصل وقال إن أقل الجمع اثنان، حيث قالوا إن أقل الجمع اثنان شرعا ولغة. أما لغة قال تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، احنا قلنا قبل ذلك القاعدة التي أمليناها أن ضمير المثنى إذا أضيف إلى إن المثنى إذا أضيف إلى الضمير المثنى فإنه يجمع ويجوز البقاء على تثنيته والجمع أفصح. يقول وأما شرعا فلأن الإنسان مأمور بصلاة الجماعة، وإذا صلى اثنان أحدهما بالآخر صار جماعة، وهذه جماعة شرعية وهما اثنان. نعم معك، وأنا بس عاوز أمل حاجة، الأسبوع الماضي أردت أن أمليها فما وجدتش المصدر معايا. عند كلمة إيه أن أقل الجمع اثنان شرعا ولغة، كويس؟ فهنمل بقى إيه الأدلة الشرعية على أن أقل الجمع اثنان. اكتب عندك الأدلة الشرعية على أن الاثنين يطلق عليهم جمع أو أقل الجمع اثنان. الأدلة الشرعية على أن أقل الجمع اثنان أو أن الاثنين جمع. روى الحاكم والبيهقي في السنن من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس. روى الإمام الحاكم والبيهقي في السنن من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان بن عفان فقال إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث، إن الأخوين، ده مين اللي بيتكلم؟ بيقول لمين؟ إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث. قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ركزوا معايا عشان اللي بنكتبه نفهمه. يعني احنا عندنا ميراث الأم له ثلاث حالات، إما الثلث وإما السدس وإما ثلث الباقي. ده ميراث مين؟ الأم. إيه معنى أم يا مصطفى؟ أحسنت، أم المتوفى. فالله عز وجل يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فالأم ترث الثلث إن لم يكن للميت فرع وارث أو جمع من الإخوة. معايا صبري؟ إن لم يكن إيه؟ للميت فرع وارث أو جمع من الإخوة. ميراث الأم في هذه الحالة التلت. طيب إن كان للميت فرع وارث ذكرا كان أو أنثى، الأم في هذه الحالة بترث السدس. طيب ثلث الباقي اللي هي من مات عن زوج وأب وأم، فالعلماء نعم اللي هي العمرية، نعم أحسنت. فالعلماء بيقولوا إن الزوج له النصف والأم ثلث الباقي والباقي للأب. الخلاف جه من وقع بين مين؟ بين عبد الله بن عباس وبين عثمان بن عفان. في ايه؟ في قوله تعالى: فان كان له اخوه فلامه السدس. خليك معايا فياض. فان كان له اخوه، فعبد الله بن عباس بيعترض على عثمان وقال له: ان الاخوين الاثنين لا يردان الام عن الثلث. يعني صورة المسألة إيه على كلام ابن عباس؟ مات رجل وترك أم وأب مثلا وزوج وأخوين أو أختين، فعلى كلام ابن عباس للأم الثلث، لأن الأخوين ما يردوش الأم من التلت إلى السدس، لقول ربنا عز وجل: فإن كان له إخوة. واخد بالك؟ جمع. اتفهم كده ولا ما فهمتش؟ فهمت اعتراض ابن عبد؟ فهمت ولا قلت تاني يا شيخ؟ قلت تاني ليا. عندنا حالات الام في الميراث. حالات الام في الميراث بتاخد التلت، تلت التركه. متى؟ اذا كان المتوفى او الميت ليس له فرع وارث ولا جمع من الاخوه، تاخد التلت. طيب تاخذ السدس متى؟ اذا كان للميت فرع وارث ذكرا او مؤنث، او كان له جمع من الاخوه. الإشكالية بقى في إيه؟ جمع من الإخوة. ما المراد بالجمع؟ اثنين فصاعدا ولا ثلاثة فصاعدا؟ هو ده الخلاف. احنا قلنا الشيخ العثيمين بيقول إن الجمع يطلق على الاثنين وأكثر، يعني اثنين تعتبر جمع، ثلاثة يعتبر جمع، أربعة يعتبر جمع. فاحنا والشيخ العثيمين هنا قال إيه؟ شرعا ولغة. واخد بالك؟ فاحنا عاوزين نجيب شرعا. شرعا يعني دليل شرعي على ان الاخوين يطلق عليهم جمع. اتفهمت يا اخواننا؟ فاللي حصل ان ابن عباس اعترض على عثمان بالاثر الذي قلت لكم عند الحاكم والبيهقي، قال ابن قال: ان الاخوين لا يردان الام عن الثلث. اتفهمت يا رجاله؟ اتفهمت يا اخواننا؟ طيب. فقال قال تعالى: فان كان له اخوه فلامه السدس. كتبت ديت؟ فالأخوان، اكتب ده كلام ابن عباس بقى، فالأخوان بلسان قومك ليس بإخوة. فالأخوان بلسان قومك ليس بإخوة. ده اعترض مين؟ على مين؟ وكان عثمان أميرا. فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي، لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار. قال: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى وتوارث الناس به. ومضى في الأمصار وتوارث الناس به. الأمصار اللي هي البلاد يعني. أول السطر. وروى الحاكم بسنده إلى خارجة ابن زيد بن ثابت. عن أبيه زيد بن ثابت. أنه كان يقول، كلام من ده يا اخوانا؟ ها؟ زيد بن ثابت، ركز يا مصطفى. انه كان يقول: الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا. الإخوة في كلام العرب الأخوان فصاعدا. قال ابن القيم في إعلام الواقعي: فجمهور الصحابة أدخلوا الاثنين في لفظ الإخوة، فجمهور الصحابة أدخلوا الاثنين في لفظ الإخوة، وأبى ذلك ابن عباس، فجمهور الصحابة أدخلوا الاثنين في لفظ الإخوة وأبى ذلك ابن عباس. فين يا شيخ هاني إباء ابن عباس؟ أحسنت. ونظره أقرب إلى ظاهر اللفظ، ونظره أقرب إلى ظاهر اللفظ، ونظر الصحابة أقرب إلى المعنى وأولى به. ونظر الصحابة أقرب إلى المعنى وأولى به. كمل. ثم قال أي ابن القيم: صيغة الجمع في الفرائض. ما معنى الفرائض يا شيخ أحمد أبو سفيان؟ المواريث. صيغة الجمع في الفرائض تتناول العدد الزائد على الواحد مطلقا. تتناول العدد الزائد على الواحد مطلقا، ثلاثة كان أو أكثر منهم. لا، هي الصواب اثنين. وصيغة الجمع في الفرائض تتناول العدد الزائد على الواحد مطلقا اثنين كان أو أكثر منهم. نسيت مكتوبة هنا ثلاثة، لعلني أخطأت وأنا أنقل. عنوان جانبي. حاضر. رجائي أشكل عليك لفظ ما تنقلش من زميلك. تاني. ثم قال كلام من ده نقوله. صيغة الجمع في الفرائض تتناول العدد الزائد على الواحد مطلقا اثنين كان أو أكثر منهم. اشتب كلمة ثلاثة. مش لما لديك في الأول ثلاثة كان وهم مني، كان الصواب اثنين. عنوان جانبي. الأدلة على هذه القاعدة. الأدلة على هذه القاعدة أي قاعدة يا شيخ أحمد؟ أن العدد الزائد على الواحد يسوغ إيه؟ جمع. اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو ستة. الأدلة على هذه القاعدة. اكتب عندك. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. فلكل واحد منهما السدس. حاضر. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. اكتب عندك كده ملحوظة، والملحوظة دي خارجة عن موضوعنا خالص، ولكن دايما وعرفوها يا أخوان نقلا عن أكابر من أهل العلم. وانت لو أسعدك الله بالتدريس والكلام في شرع الله، حاول نصب عينيك لا تبخل بمعلومة قط، ولا تخبر، بس بشرط يكون المعلومة مكانها غير، عشان نفرق بين الظهور وبين البلاغ. معايا صبري؟ يبقى أنا بتكلم معك في قضية معينة، بجيب لك حديث معين، وجدت في الحديث دي نكتة في الحديث بس مش متعلقة بموضوعنا، ما تبخلش عن إخواتك. وما تقولش بقى كما يقول أصحاب الرياء: إن خرجت كل شيء هتكلم في إيه؟ لا، الذي علمك الأول سيكرمك بالثاني. اوعى تضنوا بحاجة. انتوا معايا يا رجالة؟ اياك ان تضن، بس يعني اياك ان تأتي بتكلم في موضوع ملوش داخل الا اذا كان من باب الطرفة والفكاهة لتروج عن اخوانك، لكن بتكلم في قضية معينة ووقتها جه انبي فائدة لا ندري. اكتب عندك فائدة، دي بعيد عن موضوعنا خالص، معايا؟ اكتب عندك فائدة. قوله تعالى وله اخ او اخت، يحتمل اشقاء او من اب او من ام، اشقاء او من اب او من ام، مش شيلت مصادر الاخوه يا اخوانا؟ اخوك من امك، اخوك من ابوك، اخوك من امك وابوك، اللي هو الايه؟ الاخوه الاشقاء من اب او ام. يبقى قوله تعالى وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت، ثلاث احتمالات، شقيق او من ام او من ايه او من اب. اكتب عندك والاجماع منعقد على ان المراد هنا من الام فقط، والاجماع منعقد على ان المراد هنا من الام فقط، وفيه دليل على ان الاجماع يقيد مطلق القران، وفيه دليل على ان الاجماع يقيد مطلق القران. خلاص كده دي اركنها بقى خالص، مالناش دعوه بموضوعنا، نرجع تاني بقى. احنا بناخد ادله عليها يا شيخ، ادله عليها يا حاج سامي. ان العدد اكثر من واحد في لغه العربي والشرع جمع. الدليل ايه؟ قوله تعالى وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. اكتب عندك وجه الاستدلال من الايه على القاعده. قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك، ذلك عائد على ما تقدم، وهو أكثر من أخ أو أكثر من أخت. والأخ أو الأخت واحد، فالأكثر اثنين فصاعدا، وعبر عن الأكثر بقوله كانوا. نعم، والأكثر من الأخ أو الأخت اثنين فصاعدا، وعبر عن الأكثر بقوله كانوا بصيغة الجمع. فدل على أن الأكثر من واحد جمع. فدل على أن الأكثر من واحد جمع. ركزوا معايا يا أخوانا، أقولها تاني. قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. أخ إيه؟ واحد أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. صورة المسألة توفي رجل وترك أخ لأم وأخت لأم وكذا وكذا وكذا، التوزيع إيه؟ الأخ له السدس والأخت لها الإيه؟ السدس، فلكل واحد منهما السدس. طيب فإن كانوا، كانوا ولم يقل فإن كانا، فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، عايد على الإيه؟ الأخ بمفرده أو الأخت بمفرده؟ فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني اللي كان اللي ترك إخوة الأم أكثر من ذلك، أكثر من الأخ أو أكثر من الأخت. طب الأكثر من الأخ يكون إيه؟ أخين. طب وأكثر من الأخت؟ أختين. مظبوط كده؟ قال فإن كانوا أكثر من ذلك، كانوا ضمير جمع، فهم ضمير جمع، ولم يقل فهما، شركاء في الثلث. فهمت؟ فهمت يا رجالة؟ صورة المسألة توفي رجل وترك أربع إخوة لأم، معي؟ أو ترك أخوين لأم، فهم شركاء فين؟ في الثلث. طب ثلاثة شركاء في الثلث. طب توفي رجل وترك أخ لأم وثلاث أخوات لأم، الجواب الأربعة يشتركوا فين؟ في الثلث بالتساوي. يبقى هنا الأخت من الأم نصبها زي نصيب الأخ من الأم بالتساوي، ودي ذكر وأنثى بقوله تعالى فهم شركاء، لأن الشركة تقتضي المساواة. اتفهمت يا إخواني؟ ها؟ حاضر. اتفهم التالي الدليل على أن الجمع في لغة العرب أكثر من الإيه؟ من الواحد. قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة. إيه معنى كلالة يا شيخاني؟ وانت الشيخان ولا معرفش ولد فضل احسنت من لا اصل له ولا ايه ولا فرع. فان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت، ركز، يعني ترك اخ او ايه او اخت، فهم فلكل واحد منهما الايه السدس. فان كانوا اكثر من ذلك، ذلك عايد على الايه على الاخ او الاخت، واخد بالك؟ وعبر عنها عن اكثر من ذلك بصيغه الجمع في موضعين، فان كانوا وهم، فهم شركاء في الايه في الثلث، فدل على ان الجمع يطلق على اكثر من ايه من واحد. صوره المساله ايه؟ توفي رجل وترك اخ لام وخمس اخوات لام، يبقى كان ست، جمع ولا مش جمع؟ جمع. النص الشرعي بيقول ايه؟ فهم شركاء في الايه؟ في الثلث. يبقى هنمسك السته دول اللي هم الخمس بنات والولد اللي هم اخوات الميت من الام، ونقول لهم اتفضلوا نصيبكم اهو تلت الايه؟ تلت تركه اخيكم. طب نوزعه ازاي؟ على بعضكم بالتساوي. ماشي الفهم؟ يبقى الولد زي الايه؟ زي البنت اللي هي اخته من الام. واضح يا مشايخ كده؟ الدليل الثاني. اخر حاجه ايه قلت انت؟
دل على ان اكثر واحد جمع،
وكذلك الجمع المضمر، الجمع المضمر، لا تكمله الدليل الاولاني، وكذلك الجمع المضمر في قوله تعالى فهم، وكذلك الجمع المظهر في قوله تعالى شركاء، الجمع المضمر فهم، الجمع المظهر شركاء، كل ذلك عائد على أكثر من الأخ الواحد أو الأخت الواحدة. عائد على الأخ الواحد أو الأخت الإيه الواحد. ها؟ عائد على أكثر من الأخ الواحد أو الأخت الواحد. الدليل الثاني على القاعدة. كتبت؟ كتبت إيه؟ أي قاعدة؟
هذا
ايوه كده ركز معايا. الدليل الثاني على القاعده، قال تعالى ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. اكتب الآية مضبوط. ويستفتونك أخر آية صوت النساء. قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. صوت المسألة توفي رجل وترك أخت واخد بالك الجواب ما نصيبها النصف والرجل ده كلال يعني له أصل ولا فرع. طيب وهو يرثها إن لم يكن لها ولد توفيت امرأة كلالة ملهاش أصل ولا فرع ولها أخ يبقى تلك لمين للأخ كلها هذه كلمة وإيه وهو يرثها. نحن قلنا فرق بين فلان بين فلان ورث فلانا وبين فلان ورث من فلان مفهومة؟ فلان ورث فلان خد التركة كلها ومشي. طيب ورث من فلان خد شيء وبقي شيء وأحد الورثة أحسن. طيب وله أخت فلها نصف ما ترك خلاص وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء. وإن كانوا إيه؟ إخوة رجالا وإيه؟ ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. اكتب عندك وجه الاستدلال من الآية قوله تعالى وإن كانوا إخوة فأطلق لفظ الأخوة الجمع على رجل مات وترك أخ وأخت فأطلق لفظ الجمع على رجل مات وترك أخ وأخت يبقى كم؟ اثنين. وقال إيه؟ وإن كانوا إيه؟ إخوة. فهمت الكلام؟ يعني صوت المسألة توفي رجل وترك أخ وأخت إما لأب وإما أشق. يبقى الآية هنا وإن كانوا إخوة رجالا ونساء المعنية بالأخوة هنا لأب أو الإيه أو أشق. أما الآية الأولى اللي هي إخوة الإيه لأم فرق بين الاثنين. يبقى هنا في قوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء إخوة هنا جمع. طب الجمع ده على مين؟ على رجل مات وترك أخ وأخت. يبقى الأخ والأخت كام؟ اثنين. والشرع عبر عنهم بلغة الإيه الجمع وإن كانوا إيه إخوة. فهمت يا رجالة؟ فهمت يا رجالة؟ ماشي جزاكم الله خيرا. نرجع للكتاب هذا ما أردت أن أمليه عليكم. آخر حاجة وصلنا
مبحث في الساق.
اه الهمة دي مش كده؟ مبحث في صفة الساق. مبحث في صفة الساق. قال تعالى
طلعت رسالة أولا عبر الآية الآية الأخيرة من سورة النساء لا تبدأ ويستفتونك، تبدأ يستفتونك.
ما شاء الله، جزاك الله خير يا أخي. إحنا في الآية ويستفتونك، يستفتونك في القلالة ولا ويستفتونك قل الله من غير واو. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام. جزاك الله خير يا أخي، ده قرآن آية النساء الأخير، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام. أما الأولى ويستفتونك قل الله يفتيكم فيهن، ويستفتونك في النساء. صفة الساقي، قال تعالى يوم يكشف عن ساق، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الآية 42 من سورة القلم. أول السطر، قال شيخ الإسلام وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت على أكثر من 100 تفسير فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات، أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته، بل عنهم أي عن مين؟ الصحابة. بل عنهم من تقرير ذلك، ذلك عايد على إيه؟ أحسن، على إثبات الصفة. من تقرير ذلك وتثبيته، من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله، وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين، مما لا يحصيه إلا الله، مما لا يحصيه إلا الله. وتمام هذا أني لم أجدهم، وتمام هذا أني لم أجدهم. أجد فعل، أين فاعله؟ شيخ الإسلام، أحسنت. أني لم أجدهم، هم ضمير عائد على مين؟ الصحابة. ركزوا يا مشايخ. أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد الشدة، أي أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة، أن المراد الشدة، أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة. وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات، وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات. حاول الله يبارك فيك، لو النعاس غلبك نشط نفسك، وإن استدعى الأمر أن تقوم، ما هو أصل لن يتركنا الشيطان، واخد بالك؟ فممكن قبل إملاء وأنت جالس تنعس تكتب كلمة غلط، لا نشط نفسك. يقول قلنا آخر حاجة إيه؟ أنهم عدوا من الصفات. ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات، ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات، فإنه تعالى قال يوم يكشف عن ساق، نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله، نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله، ولم يقل عن ساقه، فمع عدم التعريف بالإضافة يعني سبحانه وتعالى لما قال يوم يكشف عن ساق، طب ساق مين؟ جت نكرة لم تضف، واخدين بالكم؟ فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر. ومثل هذا ليس بتأويل، إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها، ومفهومها ومعناها المعروف، الكلام ده عاوزك تقرأه مرة واثنين وثلاثة وعشرة حتى تقف على مدى انحراف القوم عن السلف في الصفات. يعني شيخ الإسلام بيقول طلعت أكثر من 100 تفسير ولم يجد عن الصحابة أي تنازع في الصفات، بل ما وجده عنهم في تقرير ذلك وتثبيته ما لا يحصيه إلا الله. طب تنازعوا في إيه؟ قال في هذه الآية. والنزاع جه منين؟ هل الآية دي من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات؟ وبدأ يذكر كما سمي عليه، ثم قال ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أنها من آيات الصفات إلا بإيه؟ بدليل آخر. شوف الدقة، لأن قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ده نكرة في محل الإثبات لم تعرف ولم تضف، يبقى ساق مين؟ نبدأ نبحث عن إيه؟ عن دليل آخر. واضح يا مشايخ؟ اكتب عنوان في وسط السطر: أقوال بعض المفسرين في آية يوم يكشف عن ساق. قال ابن كثير نقلا عن الإمام الطبري بسنده إلى ابن عباس، يوم يكشف عن ساق عن أمر عظيم، أول السطر. قال ابن القيم والصحابة تنازعوا في تفسير الآية، هل المراد الكشف عن الشدة؟ هل المراد الكشف عن الشدة أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه؟ هل المراد الكشف عن الشدة أو المراد أن الرب تعالى يكشف عن ساقه؟ ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر، ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع، ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع. وطبعا لما ابن القيم يتكلم ده ابن القيم، واخد بالك؟ يبقى يقول بقى لا تنازعوا، طب فين؟ ده هي الآية دي وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. اكتب عندك كلام ابن القيم الباقي. وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك، وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله تعالى. لأنه سبحانه وتعالى لم يضف الساق إلى نفسه، وإنما ذكره مجردا عن الإضافة، وإنما ذكره مجردا عن الإضافة ومنكرا، وإنما ذكره هذا ضمير عائد على إيه؟ ها؟ الساق. وإنما ذكره مجردا عن الإضافة ومنكرا. والذين أثبتوا الساق صفة كاليدين والإصبع لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن، وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد. الخدري المتفق على صحته، وهو حديث الشفاعة الطويل. ده كلام من إخواننا ابن القيم، انتهى. واضح يا مشايخ؟ ها أكمل يا إخواننا؟ المبحث ده بسيط بس أرجو أن تستظهره، ويبقى كده خلصنا من إيه؟ من صفة الساق، انتهينا منها بقى خلاص. أي إنسان يتكلم بكلام غير الحق الذي معك موضوع خلاص انتهى، زي صفة اليدين وكيف ثنيت وجمعت إلى غير ذلك، كصفة العين وأي صفة من الصفات. تريد في مسائل المعتقد، ولكن اتقن المسألة التي تتضارس. وتركوا قبل كده الخلل، كلنا بيجي منين؟ التسرع في التحصيل وعدم الإتقان. لا، أنا المسألة اللي تاخد مني شهر لا شهرين، بس بشرط أن أتقنها، لا أعود إليها إلا مستذكرا. أما أعود لكي أقررها من جديد يبقى ما عملتش حاجة. اكتب عندك. قال الإمام النووي: وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث والحديث الساق هنا بالشدة، وهذا مثل تضربه العرب لشدة الأمر. ولهذا يقولون قامت الحرب على ساق. وهذا مثل تضربه العرب لشدة الأمر. ولهذا يقولون قامت الحرب على ساق. انتهى كلام النووي أول السطر. قال ابن القيم: وحمل الآية على الشدة، وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه، لا يصح بوجه، فإن لغة القوم. ما المراد بالقوم هنا؟ يبقى الألف واللام للاستغراق ولا للعهد؟ أحسن، ركز، للعهد. أدورك وركبها ماشي. فإن لغة القوم أن يقال كشفت الشدة عن القوم، لا كشف عنها، كشفت الشدة عن القوم لا كشف عنها، كقوله تعالى: فلما كشفنا عنهم العذاب. فالعذاب هو المكشوف لا المكشوف عنه. أول السطر كده انتهى كلام ابن القيم. روى الشيخان واللفظ للبخاري من حديث أبي سعيد. واللفظ لمولود ده لفظ البخاري من حديث أبي سعيد. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه سبحانه وتعالى. هسأل سؤال: يكشف ربنا عن ساقه، هنا الساق يا أحمد يا ولدي منكرة ولا معرفة؟ أنا بسألك مضافة ولا غير مضافة؟ أنا بسألك معرفة ولا منكرة؟ معرفة بماذا؟ أيوة كده، يبقى هنا عن ساقه. الحديث: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم ويرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. أعيد الحديث: روى الشيخان واللفظ للبخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقي فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، فيعود ظهره طبقا واحدا. انتهى الحديث أول السطر. وعليه فالراجح أن الآية، أي آية مشايخ؟ افتح قوس يوم يكشف عن ساق. والراجح أن الآية في القوس من آيات الصفات المفسرة بالسنة. فالراجح أن الآية اللي هي يوم يكشف عن ساق في القوس من آيات، من آيات الصفات المفسرة بالسنة، لأن الآية جاءت محتملة، لأن الآية جاءت محتملة المعنى حيث جاء الساق مجردا عن الإضافة حيث جاء الساق مجردا عن الإضافة المخصصة. تاني فالراجح أن الآية من آيات الصفات المفسرة بالسنة لأن الآية جاءت محتملة المعنى حيث جاء الساق مجردا عن الإضافة المخصصة فجاءت السنة مبينة بأن المراد بالساق ساق الرحمن عز وجل بلا تمثيل ولا تكييف بلا تمثيل ولا تكييف فالكلام في صفة الساق كالكلام في بقية الصفات اكتب عندك قال شيخ الإسلام في التدمرية والكلام في صفة الساق كالكلام في أي صفة من الصفات قال شيخ الإسلام في التدمرية والقول في بعض الصفات كالقول في البعض والقول في بعض الصفات كالقول في البعض لا فرق والقول في بعض الصفات كالقول في البعض اكتب عندك ملحوظة وقد جمع بعض المحققين كل المرويات في تفسير هذه الآية إلى ابن عباس وقد جمع بعض المحققين كل المرويات في تفسير الآية عن ابن عباس فكانت 10 روايات بالتحقيق لا يصح منها شيء واضح يا اخوانا تمام خلاص طيب قال لم تصبح من ناحية التحقيق اكتب عندك روى الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله العبادة في صعيد واحد نادى مناد يلحق أو يلحق كل قوم بما كانوا يعبدون نادى مناد يلحق كل قوم بما كانوا يعبدون ويبقى الناس على حالهم ويبقى الناس على حالهم فيأتيهم فيقول ما بال الناس ذهبوا وأنتم هاهنا فيأتيهم يعني الرب عز وجل فيقول ما بال الناس ذهبوا وأنتم هاهنا فيقولون ننتظر إلهنا ننتظر إلى هم فيقول هل تعرفون؟
فيقول ما بال الناس ذهبوا وأنتم ها هنا
وأنتم ها هنا معدها فيقولون ننتظر إلى هنا ننتظر إلى هنا فيقولون فيقول هل تعرفون؟ فيقولون إذا تعرف إلينا عرفناه إذا تعرف إلينا عرفناه فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سجدا وذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن يسجد فيقودهم إلى الجنة لا يستطيع فلا يستطيع أن يسجد فيقودهم إلى الجنة نعم ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن يسجد فيقودهم إلى الجنة انتهى ما أريد إن لا أم عليكم والله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح نستعد لصلاة العصر ونواصل دروسنا والله هو المسؤول والمأموم أن يجنبنا وإياكم الزلل وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح حكم عمل المرأة في المدارس الحكومية الموجود فيها اختلاط الجواب لا يجوز